الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أفضل صلاةٍ وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يتحرى سلامة المنهج، والذي لن يكون إلا باتباع هدي القرآن والسنة. وما أحوجنا في واقعنا لتتبع سيرة حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، والوقوف على دروسها وعبرها. وهذه هي الخطبة 52 من سلسلة خطب السيرة النبوية وواقعنا المعاصر. ولقد كان حديثنا في الخطبة الماضية عن يوم الرجيع، وما حدث لوفد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخيار صحابة رسول الله رضوان الله عليهم من غدرٍ وخيانةٍ وقتلٍ وتنكيل من قبل المشركين الذين أوجعتهم غزوة بدرٍ وأحد، فاشتد أذاهم ومكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. يؤكده حادثة يوم الرجيع، ويؤكده مواقف وأحداثٌ عدةٌ ترويها كتب السير والتاريخ، تنضح بالصبر والبطولات والتضحيات، وكيف يكون الثبات. ابتلاءاتٌ متلاحقة، وخياناتٌ متعددة، وأحداثٌ متصارعة، هي من صنعت ذلك الجيل العجيب، جيل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، الذين أناروا بعد تلك الأحداث الأليمة، أناروا الدنيا بنور الإسلام وسماحته. وما زلنا بفضل الله ننعم بظلال ذلك النور. فاستمعوا لموقفٍ آخر من مواقف الصبر والتضحية للصحابة رضوان الله عليهم، ويؤكد الغدر والخيانة التي ابتلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في مطلع عهدهم وإشراقة شمسهم. موقفٌ عصيبٌ وحادثةٌ مأساة راح ضحيتها صحابةٌ كبار وأناسٌ أطهار، امتلأت قلوبهم حكمةً وإيمانًا، وشعَّت من وجوههم أنوار القرآن. ففي شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعةً من خيرة أصحابه إلى أهل نجدٍ، إذ قدم عليه رجلٌ يقال له أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة، فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، وقال: يا محمد، إن أمرك هذا أمرٌ حسنٌ شريف، وقومي خلفي، فلو أنك بعثت نفرًا من أصحابك معي لرجوت أن يجيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك، فإنهم اتبعوك فما أعز أمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجدٍ. قال أبو براء: أنا لهم جارٌ، فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جمًّا غفيرًا من خيار المسلمين، بلغوا 70 شابًا يسمون القراء، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم كتابًا، وأمر على أصحابه المنذر بن عمرو الساعدي. وفي إرساله صلى الله عليه وسلم للقراء 70 هذه المرة، نجده قد احتاط لهم من أي اعتداء، فقد طمأنه أبو براء أنهم في حمايته وجواره، كما أعطى لهم صلى الله عليه وسلم الكتاب كنوع من الحماية والأمان، فهم رسل وسفراء رسول الله، والسفراء لا يقتلون. وكان من بينهم الحارث بن الصمة، وحرام بن ملحان، وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق، فساروا حتى نزلوا ببئر معونة، وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، كلا البلدين منها قريب، وهي إلى حرة بني سليم أقرب. ذهبوا رضي الله تعالى عنهم مسالمين ودعاة مرشدين ليعلموا القرآن وتعاليم الإسلام، لا هم لهم إلا تبليغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اسمعوا ماذا جرى لهم، فإنهم لما نزلوا بئر معونة بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى غدا على الرجل فقتله. قال أنس: لما طعن حرام بن ملحان رضي الله عنه يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، أي نضحه على وجهه ورأسه، ثم قال: فزت ورب الكعبة، لقد قتل ابن ملحان شهيدا على يد عدو الله بن الطفيل دون أن يراعي حق أبي براء في الجوار، قتله دون أن ينظر في الكتاب، فما السبب الذي جعله يقدم على ما فعله؟ إنها تصفية حسابات قديمة، فقد سبق أن قدم المجرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه خيارات ثلاث ليقبل بواحدة منها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفضها. فاسمع ماذا قال: قال: يا رسول الله، يا محمد، أخيرك بين خصال، فقال: يكون لك أهل الحضر ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف كما في البخاري. فقوبلت العروض الثلاثة برفض النبي صلى الله عليه وسلم، فدعوته عليه الصلاة والسلام ليست لأطماع دنيوية ولا لاستعباد الناس أو استلاب أقواتهم ومقدراتهم. فلما لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم لمراده أراد الانتقام، ومع أول فرصة شرع في التنفيذ. ويؤكد ذلك ما جاء في الأخبار أن حرام بن ملحان رضي الله عنه لما عرض عليه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فكر في شيء، أن حرام بن ملحان لما عرض عليه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فكر في شيء إلا الانتقام والقتل فقتله. ولم ينتهي بذلك، بل استنفر عدو الله عامر بن عامر إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر سليم فأجابته قبائل عصية ورعل وذكوان، فأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رضوان الله تعالى عليهم، إلا رجلين كعب بن زيد، فإنهم تركوه وبه رمق فارتث، أي رفع وبه جرح من بين القتلى، فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدا. وأما المنذر بن عمرو فقالوا له: إن شئت أمناك، فقال: لن أعطي بيدي ولن أقبل لكم أمانا حتى آتي مقتل حرام ثم مني جواركم. فأمنوه حتى أتى مصرع حرام بن ملحان، ثم برئوا إليه من جوارهم، ثم قاتلهم حتى قتل. فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعنق ليموت، أي إن المنية أسرعت به وساقته إلى مصرعه رضي الله تعالى عنه. قتلوا القراء السبعين خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، قتلوهم ولم يراعوا لهم عهدا ولا جوارا، قتلوهم كفرا وطغيانا وإعراضا واستكبارا. وكان في صرح أي رعاء القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل من الأنصار قيل هو المنذر بن محمد ابن الجلاح، فلم ينبئهما بمصاب أصحابهم إلا الطير تحوم على العسكر، فقال: والله إن لهذه الطير لشأنا، فأقبلا لينظرا، فإذا القوم في دمائهم، وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. فقال الأنصاري لعمرو بن أمية: ما ترى؟
قال: أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره. فقال الأنصاري: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل المنذر ابن عمرو، وما كنت لتخبرني عنه الرجال. ثم قاتل القوم حتى قتل، وأخذوا عمرو بن أمية أسيرا. فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل، وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه، حادثة مؤلمة وفجور وغدر. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرى لأصحابه تألم ألما شديدا وحزن حزنا كبيرا، وأنشد حسان بن ثابت يبكيهم قائلا: على قتلى معونة فاستهلي بدمع العين سحا غير نزري، على خيل الرسول غدا تلاقوا مناياهم ولاقتهم بقدري، أصابهم الفناء بعقد قوم تخون عقد خيلهم بغدري. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا عمل أبي براء، قد كنت لها كارها متخوفا. كما رواه الطبراني في المعجم، يعني أبا براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة، لما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، وقال: يا محمد، إني أرى أمرك هذا أمرا حسنا شريفا، وقومي خلفي، فلو بعثت نفرا من أصحابك معي لرجوت أن يجيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك، فإنهم اتبعوك فما أعز أمرك. فقال له صلى الله عليه وسلم: وهذا الذي تخوفه، إني أخشى عليهم أهل نجد. فصدق عليه الصلاة والسلام في تخوفه، فبلغ ذلك أبا براء فمات أسفا على ما صنع عامر بن الطفيل. حقا لقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على القراء السبعين حزنا شديدا، وكيف لا وعددهم يوازي عدد من قتل يوم أحد، وهم من خيرة الصحابة والقراء، وقد قتلوا غدرا وغيلة. فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه يشكو ويدعو على القتلة والمجرمين قائلا: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم عليهم سنين كسني يوسف، اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية، عصت الله ورسوله. وأخذ عليه الصلاة والسلام يقنت شهرا كاملا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. وفي ظل تلك الأحداث الأليمة جاء جبريل عليه السلام يبشر النبي صلى الله عليه وسلم برضا الله تعالى عن الشهداء، يقول أنس رضي الله عنه: فأنزل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد: بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا ورضي عنا ورضينا عنه، كما في البخاري ومسلم. أما المجرم الآثيم والغادر اللئيم عامر بن الطفيل، فقد أرسل الله عليه قرحة فأخذته فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول، فجعل يمس قرحته ويقول: غدة كغدة البعير في بيت امرأة من بني سلول، يرعب أن يموت في بيتها. ثم ركب فرسه فأحضره حتى مات عليه راجعا، فقد هلك، وجعله الله آية للعالمين، وألبسه قبل موته ثوب المذلة في الدنيا. حادثة بئر معونة وموقف مليء بالدروس والعبر من تحمل وصبر على تبليغ دعوة الإسلام وعلى تعليم الناس الخير والقرآن. فإذا حل البلاء والابتلاء كان الصدق وحسن الإيمان بالرضا والقضاء والصبر والتجلد، فإن ما عند الله خير وأبقى. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. نسأل الله أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا ومجتمعنا ووحدتنا بسوء، اللهم اكفنا شرورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ ولاة ولاة أمرنا وعلماءنا وجندنا ومثقفينا ومجتمعنا. اللهم زدنا تماسكا وألفة ومحبة، اللهم ثبتنا على الإيمان والتوحيد حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.